بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس السابق أن القرآن يتنوع باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع، فمن يذكرها باختصار؟ الإحكام العام، الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. والثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، كما في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا تشابه عام في القرآن كله. والثالث ما كان القسم النوع الذي ذكر فيه أن منه محكم ومنه ماذا؟ متشابه. فالإحكام العام بمعنى ماذا خالد؟ الإتقان. نعم، أنه كل أن القرآن كله متقن، وكله بليغ، وكله فصيح، وكله والقرآن كله عدل في أحكامه، صدق في أخباره، معجز في مبانيه ومعانيه. نعم، هذا إحكام عام. والتشابه العام، ما معنى التشابه العام؟ نعم بشير، يشبه بعضه بعضا في هذا الإحكام، يشبه بعضه بعضا في هذه المعاني المحكمة. نعم، يشبه بعضه بعضا في الإتقان، في البلاغة، في الإعجاز والبيان، في العدل والصدق. نعم. والإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، كما في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المراد بالإحكام الخاص يا أبا أحمد؟ الإحكام الخاص والذي فيه منه محكم ومنه متشابه، المراد بالمحكم ما كان واضح المعنى، بين الدلالة، لا خفاء فيه. نعم. والمتشابه ما كان خفيا بحيث يتوهم بعض الناس ما لا يليق به، سواء كان ذلك في جناب الرب سبحانه، أم في جناب كتابه، أم في جناب رسوله. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أمثلة فيما يظن فيه ما ليس على ما يظنه الظان فيما يتعلق بالله، كمن يظن أن قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يدل على مماثلة الصفة لصفات المخلوقين. وفيما يتعلق بكتاب الله، كمن يظن التناقض في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع قوله عز وجل: قل كل من عند الله. ومثال ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتوهم الواهم أنه نقص في حقه عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فيتوهم الواهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في شك. ويجيب عن هذه الآيات الشيخ رحمه الله تعالى فيما سنقرأه اليوم إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. قال: إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين نعم إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس بها وفتنة الناس عنه. نعم، فالزائغون يتخذون من هذه الآيات أي المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه، وسيلة للطعن ووسيلة لفتنة الناس عن كتاب الله. قال: وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون، يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. هذه طريقة الراسخين في العلم، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وطريقة الزائغين أنهم يردون المحكم إلى المتشابه، فيشبهون على الناس ما جاءت من الأدلة التي فيها نوع تشابه. وهذه قاعدة عامة في كل شبهة، كل شبهة يدلي بها مبطل فيما يتعلق في دين الله عز وجل فجوابها من وجهين: جواب عام وجواب خاص. أما الجواب العام فهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهو أنك تجيبه فتقول: أنا أعلم أن كتاب الله عز وجل حق وأنه غير متناقض وأنه يصدق بعضه بعضا، وأعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه حق ووحي من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها غير متناقضة وأنها تصدق بعضها بعضا، وأن القرآن يصدق السنة والسنة تصدق القرآن، فلا تناقض بين الحق والحق أبدا. ثم تقول للمبطل: فما جئت به يا أيها المبطل، ما جئت به من شبهة تشبه بها، فلا شك عندي أنها من المتشابه الذي يلزم إرجاعه إلى المحكم، كما هي طريقة الراسخين في العلم، أنها من المتشابه الذي يلزم إرجاعه إلى المحكم. وأنت حين أتيت بها لم تبين الأمر على وجهه، وإنما تريد أن ترجع المحكم إلى المتشابه، وهذه طريقة الزائغين. والحق أن ترجع المتشابه إلى المحكم حتى يصير الكتاب كله محكما لا اختلاف فيه ولا تناقض. هذا جواب مجمل عن كل شبهة يدلي بها مبطل فيما يستدل به على بطلان على بدعته، فيما يستدل به على مخالفته، على بدعته، على هواه، على مسألته التي يذكرها. إذا استدل عليك بآية أو حديث فهذا جواب مجمل يصلح لكل شبهة، يصلح لكل شبهة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا جواب مجمل، ثم بعد ذلك تنتقل معه إلى جواب مفصل مبين في الشبهة نفسها التي أدلى بها، في الشبهة نفسها التي أدلى بها، فتبين له كلام أهل العلم، تبين له كلام أهل العلم حول تلك الشبهة بعينها. هذه قاعدة هامة تريحك من تخبطات أهل الأهواء وأهل الشبه وأهل الزيغ، لأن شبههم لا تنتهي، شبه أهل الأهواء لا تنتهي، كلما ماتت شبهة أحيوا شبها بدلا عنها، ولا يزالون يرددون الشبه القديمة والمستحدثة في كل وقت وآن. وهذه قاعدة عامة في الرد عليهم، ولهذا كان من طريقة أهل السنة والجماعة عدم مجادلة أهل الأهواء، عدم مجادلة أهل الأهواء وعدم القراءة في كتبهم، وعدم كذلك الاستماع إلى كلامهم لما في كلامهم من زعزعة المحكم الذي يقر به العبد ويعتقده دينا لله سبحانه وتعالى، فيشبهون عليه هذا المحكم فيصير الأمر عنده متشابها، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولهذا السلامة لا يعدلها شيء. ولذلك لا تجد كثيرا من المجادلات والمناظرات بين العلماء الراسخين وبين أهل الأهواء، لأن العلماء الراسخين على بينة من أمرهم يعرضون عن الذين يشغبون عليهم بالمناظرات والمجادلات ويضيعون عليهم وقتهم. وقد جاء في ترجمة بعض المحدثين أن رجلا جاءه وهو يحدث أصحابه الأحاديث، فجاء رجل من عند من أهل، ليس من أهل الحديث وإنما من أهل الرأي والجدل، فبدأ يتفلسف بكلام عند هذا المحدث بكلام لا يفهمه السامعون، فضلا عن أن يفهموا كذلك أيضا كيف الرد عليه، لأنه استقاه من عند أهل الكلام، فأعرض عنه ذلك المحدث لأنه ليس أهلا لأن يرد عليه. فقام رجل أو ماذا لما بدأ يتكلم مرة أخرى أراد أن يرد عليه ذلك المحدث، فقال له: يا شيخ دع عنك هذا، فإن هذا من أهل الكلام. واستلمه هو رجل من أهل الكلام مع رجل من أهل الكلام، فقال: دعه لي، وأخذه وجعل يجادله ويناظره في ما يقرره هو من مسائل الكلام، لأن مسائل الكلام والمنطق هذه من المسائل التي الخير فيها قليل إن وجد، الخير فيها قليل إن وجد، والغث فيها كثير، الغث فيها كثير. ولذلك لم يضطر أهل العلم إلى أن يدرسوا هذه الأشياء إلا حين، لم يحتج أهل العلم إلى دراستها إلا حين اضطروا إلى أن يردوا على شبه أهل الكلام، لأن دين الله واضح وبين يأخذه المتأخر عن المتقدم، لكن أولئك لا يكادون يفقهون قولا، واغتروا بفلسفة اليونان وبما يدعونه من الحكمة، فأرادوا أن يدخلوا الناس كلهم في هذه الفلسفة التي استقوها من اليونان وهكذا أيضا من تلك الأماكن من أعدائهم، والله المستعان. فالحاصل أن هذه القاعدة المجملة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله وذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي في مقدمة كشف الشبهات، وكذلك ذكرها غير واحد من أهل العلم، قاعدة عامة في الرد على كل شبهة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. نعم، وهذا يدل عليه هذه المسألة، رد المتشابه إلى المحكم يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة الصحيحة، هذه القاعدة، رد المتشابه إلى المحكم يدل عليها الكتاب، كما في هذه الآية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وتدل عليه السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يسألونه عائشة رضي الله تعالى لما اشتبه عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: دعا أن يحاسب حسابا يسيرا، فقالت: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذاك العرض من نوقش الحساب هلك. الحديث الشاهد أن عائشة رضي الله عنها لما اشتبه عليها هذا الأمر ردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيان والوضوح، من نوقش الحساب هلك. وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة على ذم أهل الشبه، إجماع الصحابة ومن بعدهم على ذم أهل الشبه وعلى زجرهم وعلى كذلك النكال بهم كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل المرادي، وهكذا أيضا كانوا يفعلون مع كل من أراد أن يثير على الناس شبها يؤدبونه إما بالنفي وإما بالجلد وإما كذلك بالتشهير به حتى يبقى الناس على المحكم ولا يشتبه عليهم دين الله سبحانه وتعالى. وأما كذلك العقل فإنه إذا كان الشيء مشتبها وآخر محكم، فإذا رددنا المحكم إلى المتشابه اشتبه الجميع، وإذا رددنا المتشابه إلى المحكم أحكم الجميع. والإحكام في أمور الدين، في أمور الدين بلا شك أنه هو المطلوب، والتشابه في أمور الدين يخرج الناس إلى الريب والشك والشبهة وترك الدين. وكذلك الفطرة الصحيحة تدل على هذا المعنى، لأن الذين يعني الناس أصحاب الفطر الصحيحة والسليمة يفهمون المحكم ويأنسون به، وإذا جاءهم المتشابه ضاقت به قلوبهم ونفوسهم، ضاقت به قلوبهم ونفوسهم، لأنهم يأنسون إلى الفطرة التي هي المحكم، وتضيق نفوسهم عند أن يأتي من يشبه عليهم ويزعزع عنهم هذا المحكم. فهذا دليل على أن الفطرة أو صاحب الفطرة يأنس إلى المحكم، فلذلك يجب رد المتشابه إلى هذا المحكم الذي أنس به ويؤنس إليه. قال رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الأول، أي من الأمثلة الثلاثة التي أوردها الشيخ رحمه الله، إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، بل يداه مبسوطتان. هل يلزم من هذا التماثل؟ لا، لا يلزم التماثل. يقولون إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين. كل صاحب شبهة، كل صاحب تعطيل في صفة من الصفات، قل له إذا أردت أن ترد عليه، قل له أنت موقن ومعترف ومؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه سيقول لك نعم. قل له: فهل وجود الرب سبحانه وتعالى يلزم منه أنه يماثل وجود المخلوقين، وأن الله سبحانه وتعالى وجوده كوجود المخلوق؟ يقول لك: فلا شك أنه سيقول لك لا، وجود الخالق وجود يناسب كماله وغناه وعظمته ويناسب كونه هو الخالق وما سواه مخلوق، ووجود المخلوق يناسب ضعفه، فوجود المخلوق جائز ووجود الخالق سبحانه وتعالى واجب، فإنه الخالق لكل شيء عز وجل. فإذا أقر بهذا فقل له: فكذلك ما كان من باب الصفات، فكما أنك أثبتت لله عز وجل ذاتا ووجودا لا يماثل ذوات المخلوقين ولا وجود المخلوقين، فأثبت لله عز وجل من الصفات التي أثبتها لنفسه ما لا تماثل صفات المخلوقين ولا تماثل ذوات المخلوقين ولا تماثل وجود المخلوقين، فكذلك فليكن الأمر في الباب كله، لأنه كله باب غيب عندنا، كله باب غيب عندنا لم يطلعنا الله عز وجل عليه، فلم يطلعنا سبحانه وتعالى على كيفية وجوده ولا كيفية ذاته ولا كيفية صفاته، فالباب كله باب واحد، ما يقال في الذات يقال في الصفات، يحتذى فيه حذوة ويجري فيه مجراه. قال رحمه الله: كما أن له ذاتا لا تمثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قاعدة عند أهل العلم: القول في الصفات كالقول في الذات، يجري فيه مجراه ويحتذى فيه حذوة. هذا المقصود، المقصود هذه الحيثية التي أشرنا إليها، يقصدون بها الرد على المعطلة والمحرفة. قال: ويقولون في المثال الثاني، إن إذن المثال الأول إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل تليق به، تليقان به. المثال الثاني الذي ذكره رحمه الله آية فيها وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وآية أخرى قل كل من عند الله. المثال الثاني قال ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله عز وجل، من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد في الآية الأولى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، أي بسبب نفسك، بسبب من عندك من فعلك، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، الله عز وجل قدر تلك الحسنة وقدر تلك السيئة سبحانه وتعالى، فكل من عند الله باعتبار التقدير أن الله قدرها وأن الله سبحانه وتعالى علمها وكتبها وخلقها، وكذلك أيضا أشاءها. نعم. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. إذن الآية الأولى قل كل، الآية الأولى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما المقصود بسببها؟ إضافة هذه السيئة إلى العبد من باب إضافة الشيء إلى سببه، بسبب نفسك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله سبحانه وتعالى قل كل من عند الله، نعم، المقصود بها ماذا؟ وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة من باب إضافة الشيء إلى ماذا؟ يعني من باب إضافة الشيء إلى من؟ إلى مقدره. قال ويقولون في المثال الثالث وهو إن كنت في شك، يعني هل وقع الشك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، على يقين من دينه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. فإذا كيف يوجه قول الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك؟ قال الشيخ ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على النبي صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. المقصود من هذا أن إن هذه الشرطية إنما هي لمجرد ربط شيء بشيء، ربط الشيء الشرط بالمشروط لمجرد الربط فقط، قد تدخل على شيء حاصل وقد تدخل على شيء جائز وقد تدخل على شيء ممتنع، لأنها ليست لا دخل لها بالوقوع أو عدم وقوع، جواز أو عدم جواز، امتناع أو عدم امتناع، لا دخل لها في ذلك، إنما المقصود منها الربط، أن تربط شيئا بشيء. فقولك إن جاء زيد جاء عمرو، إن جاء زيد جاء عمرو، ربطت شيئين جائزين الوقوع، ربطت شيئين جائزين الوقوع، مجيء زيد مع مجيء عمرو، وقد تربط شيئا ممتنعا، تربط شيئا ممتنعا بآخر أيضا ممتنع، كقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، فلو هذه شرطية للربط فربطت، لو كان فيهما آلهة إلا الله، هل في السماوات أو في الأرض آلهة حقة إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا، لفسدتا. ربط شيئا مستحيلا بشيء مستحيل، فالسماوات والأرض خلقهما الله عز وجل وأوجدهما لما أوجدهما له، وهما غير فاسدتين، بل هما على غاية الإتقان والكمال، على غاية الإتقان في الصنع، صنع الله الذي إتقن كل شيء، إلى أن يأذن الله عز وجل للسماء بما يكون لها فيها من أهوال، وبالأرض بما يكون فيها من أهوال. فإذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ليس فيهما آلهة إلا الله ولم تفسد السماوات والأرض. فالشرط لا يعني لا ليس المراد من الشرط أن يكون ما دخله الشرط واقعا، وإنما هو لمجرد الربط فقط، يربط شيئا بشيء، قد يربط شيئا مستحيلا بآخر مستحيل، وقد يربط المستحيل بالموجود، وقد يربط الموجود بالمستحيل، وقد يربط الجائز بالجائز، هو أداة ربط ليس إلا. ولهذا قال أتى بالآية، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد، إن دخلت على جملة كان للرحمن ولد، وهل هذا الأمر حاصل أو محال؟ محال، هذا الأمر محال أن يكون للرحمن ولد. قال الله سبحانه وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذا قوله قل إن كنت، قول الله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك، فإن كنت أي أيها النبي إن كنت في شك، هل يلزم من هذا أن الشك حصل؟ لا، كما لم يلزم أن الولد حاصل للرب سبحانه وتعالى من قوله إن كان للرحمن ولد. نعم، فالشرط لا يدخل، لا يدخل على الشيء الممتنع وعلى المستحيل وعلى غير الجائز كما بينا. قال رحمه الله تعالى ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، يعني قول الله لنبيه لا تكونن من الممترين لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم امترى وشك، لا، قد يتوجه النهي إلى من لم يقع منه ذلك الشيء. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصدنك لم يصدوه، فهو نهي لشيء لم يقع، لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. ولا تكونن من المشركين نهي عن أن يكون من المشركين وهو لم يقع منه شرك، فقد تنهى الشخص عن شيء ليس هو فيه وليس واقعا فيه. والغرض من توجيه النهي، إذن ما هو الغرض إذا وجهت شيئا لشخص لم يقع منه ذلك الشيء، إذا وجهت نهيا لشخص لم يقع منه ذلك المنهي؟ قال والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد، الغرض هو التنديد بما وقع منهم، يعني التنديد بالذين وقع منهم هذا الخطأ، التنديد بأهل الريب والشك، التنديد بأهل الشرك، التنديد بأهل الصد عن آيات الله الذين صدوا عن آيات الله فاستجابوا لمن صدهم، وبهذا يزول الاشتباه وظنوا ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنواهي المتوجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي نواهي للأمة، نواهي للأمة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إذا وجه له رب العالمين النهي، فالمقصود أن يندد بمن وقع منه هذا، وأن ينهى أمته أن يقعوا في مثل ما وقع به أولئك الذين نهوا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.